لأن عقيدة نظام الجمهورية الإسلامية لا تقبل إبادة الأبرياء بأي حال من الأحوال. وأضاف أن الاتهامات ضد إيران تأتي من الكيان الإسرائيلي الذي ارتكب العدوان على جميع الدول في المنطقة وأراق دماء 14,000 طفل في غزة. توعد القائد العام لحركة الثورة الإسلامية أي دولة أو حكومة أو نظام برد قاس إذا ما حاول الاعتداء على المصالح الإيرانية. وأكد اللواء حسين سلامي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدرك جيدا قوة إيران خلال ولايته الرئاسية الماضية، مضيفا أن الجمهورية الإسلامية تأخذ التهديدات على محمل الجد. وشدد اللواء سلامي على أن إيران اليوم أقوى من أي وقت مضى، مشيرا إلى الأسلحة والمنجزات العسكرية التي أزاح الستار عنها حرس الثورة الإسلامية مؤخرا. شددت مديرية الدفاع المدني بغزة على أن معاناة النازحين في القطاع تتسع مع استمرار المنخفض الجوي المصحوب برياح شديدة. وأكدت المديرية انعدام أدنى مقومات السكن مع عودة آلاف من سكان القطاع إلى منازلهم المدمرة، لافتا إلى حاجة كوادرهم لمركبات إنقاذ ومضخات كبيرة لسحب مياه الأمطار التي غمرت مناطق ومراكز الإيواء. وحثت مديرية الدفاع المدني في غزة المجتمع الدولي على التدخل العاجل لإنهاء معاناة سكان القطاع بعد حرب الإبادة التي واجهوها. وفي سياق متصل، أعاق الاحتلال طلبات من الأردن ومصر لإدخال خيام بشكل عاجل للقطاع، فيما سمح بدخول أعداد محدودة فقط من نوعيات سيئة ورديئة. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
بعد فشل الكيان الإسرائيلي طوال 15 شهرا بدفع الفلسطينيين إلى الهجرة بالقصف والتجويع، يراهن الإسرائيليون ومن خلفهم الإدارة الأمريكية الجديدة الساعية لدفع سكان غزة إلى التهجير عبر إطالة أمد الإعمار وإعاقة وتعطيل تنفيذ أولى خطواته من خلال تأمين خيام وبيوت متنقلة. الفلسطينيون يعيشون ظروفا في غاية الصعوبة والتعقيد، خاصة بعد عودتهم إلى منازلهم المدمرة وصعوبة توفير متطلبات الحياة واستمرار الحصار الاقتصادي الإسرائيلي على القطاع. فبينما ينصب فلسطينيون خيامهم المهترئة في مناطقهم المدمرة بمحافظتي غزة والشمال للتغلب على الظروف القاهرة، يعرقل الاحتلال الإسرائيلي إدخال الخيام والبيوت المتنقلة لإيواء السكان المدنيين الذين يكتوون بنيران تدمير بيوتهم وبرودة الطقس والمنخفضات الجوية التي تضرب المنطقة. وأعاق الاحتلال حتى الآن طلبات من الأردن ومصر المسموح لهما بإدخال المساعدات الإنسانية لغزة لإدخال خيام بشكل عاجل إلى القطاع، وسمح بإدخال أعداد محدودة فقط من نوعيات سيئة ورديئة. وعلى الأرض تعمل طواقم حكومية ومن القطاع الخدمي على حصر الأضرار وتسجيلها وتوفيق احتياجات الناس، لكن أي تقدم في ملف الأعمار بات بانتظار ما ستنتج عنه المرحلة الثانية من المفاوضات التي أجلها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى ما بعد عودته من أمريكا. واتهمت الفصائل الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي بمواصلة مراوغته في تنفيذ المسار الإنساني في اتفاق وقف إطلاق النار وتعمد تأخير وإعاقة دخول المتطلبات الأكثر أهمية وإلحاحا، خاصة الخيام والبيوت الجاهزة والمعدات الثقيلة لرفع الأنقاض.
استشهد فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة بخرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن. هذا وأعلنت وزارة الصحة بغزة وصول أكثر من 30 شهيدا إلى المستشفيات خلال الساعات 24 الماضية مع تسجيل عدة إصابات. الوزارة أكدت أن غالبية الشهداء انتشلوا من تحت ركام البنايات المهدمة، مشيرة إلى ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 47,580 منذ بدء العدوان على القطاع عام 2023. قالت حركة حماس إن رفض مشروع الرئيس الأمريكي بشأن قطاع غزة قضية غير كافية، مشددة على ضرورة وجود وحدة فلسطينية لمواجهتها. وطالب المتحدث باسم الحركة حازم قاسم الدول العربية بالتصدي للضغوط ترامب والثبات على موقفها أو مواقفها الرافضة للتهجير، داعيا شعوب المنطقة والمنظمات الدولية إلى حراك قوي لرفض المشروع الأمريكي. وأشار قاسم على رفض الشعب الفلسطيني استبدال احتلال بآخر، معتبرا تصريحات الرئيس الأمريكي عن استلام واشنطن قطاع غزة بمثابة إرادة معلنة لاحتلال القطاع. استهدف مقاومون قوة مشاة للاحتلال قرب طول كرم في الضفة الغربية بوابل من الرصاص، موقعين إصابات مؤكدة بين أفرادها. وفي جنين أكدت مصادر محلية أن الاحتلال دفع بتعزيزات إضافية إلى مخيم المدينة، لافتة إلى تدميره المنازل وتهجير سكانها لليوم 16 من عمليته المستمرة. هذا ويواصل جيش الكيان عمليته الأخرى بمدينة طوباس، حيث فرض حظرا للتجوال في بلدة طمون مع مواصلته الحصار اليوم الرابع على مخيم الفارعة. قالت منظمة أطباء بلا حدود أن الضفة الغربية تشهد تصاعدا بحدة العنف من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين ضد الفلسطينيين منذ بدء العدوان على غزة. المنظمة أكدت استشهاد أكثر من 800 فلسطيني في مدن الضفة وإصابة ما يزيد عن 7000 خلال فترة عدوان على القطاع. وأضافت أن ذلك أعنق بشدة حصول الفلسطينيين على الرعاية الصحية، معتبرة جرائم الاحتلال إحدى أساليب القمع الممنهج الذي وصفته محكمة العدل الدولية على أنه فصل عنصري. انتهت النشرة والعناوين الرئيسية. حرس الثورة الإسلامية توعد أي جهة تحاول التعرض لمصالح الإيرانية برد قاسي. استشهاد مدني برصاص الاحتلال وسط قطاع غزة بخرق جديد لاتفاق وقف العدوان. وحركة حماس تطالب المجتمع الدولي بحراك قوي لرفض مخطط ترامب بشأن غزة. وللتواصل أكثر مع إذاعة طهران والأخبار أول بأول، زوروا هذا الموقع الإلكتروني arabicradio.ir. في أمان الله.
أهل التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عن أمير المؤمنين إمام المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال في وصفه للمتقين: وفي المكاره صبور. التقي عالي الهمة، فهمته عالية عن أحوال الدنيا، لذلك فهو صبور شديد الصبر. إذا حصلت مشكلة هو صابر، إن حصلت مصيبة فهو صابر، مات أعز الناس على قلبه هو صابر، أتلف أعز مال عنده هو صابر، تداكت المصائب فوق رأسه هو صابر. فالصبر دواء التقي. عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا ذهب الرأس ذهب الجسد، كذلك إذا ذهب الصبر ذهب الإيمان، والرواية معتبرة. أيها الإخوة والأخوات، لو أن جسدا ما كان بلا رأس فلا قيمة لهذا الجسد، ولو أن إيمان مؤمن بلا صبر فلا قيمة لهذا الإيمان، كما لا قيمة للجسد بدون رأس. فالصبر مهم في حياة المؤمن، فإن الله مع الصابرين، وليس الله سبحانه مع اليائسين. وقد روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إن الحر حر على جميع أحواله، يعني لا يكون الإنسان حرا في الرخاء وعند المصيبة يصير عبدا لا قيمة له. إن الحر حر على جميع أحواله، إن نابته نائبة صبر لها، النائبة المصيبة، إن أصيب، إن نابته، إن أصيب بمصيبة صبر لها، هذا هو الحر. وإن تداكت عليه المصائب، تداكت اجتمعت بقوة، وإن تداكت عليه المصائب لم تكسره، بقي عزيزا، بقي رزينا، بقي مؤمنا ثابتا، لم تبدله هذه المصيبة. وإن تداكت عليه المصائب لم تكسره، وإن أسر وقهر واستبدل باليسر عسرا، المؤمن يبقى حرا حتى لو أسر، حتى لو كان في سجن العدو، حتى لو قهر، حتى لو لم يعد عنده يسر بل صار معسرا. الفقير التقي يصبر. بعض الناس ربما يصاب بعض أحبابهم بمرض، وهؤلاء الناس لا يملكون المال، قد يحاولون الذهاب إلى المشفى، إلا أن المشفى يطلب التأمين أو يطالب بالمال، وهؤلاء لا يملكون المال، فهل يجزعون؟ التقي لا يجزع، حتى لو رأى ولده الذي هو أحب الناس إلى قلبه، حتى لو رآه يتمزق، حتى لو رآه يموت من شدة المرض، إنه لا يجزع. نعم صحيح هو يتألم، وعليه أن يسعى بكل طاقته، أن يبذل جهده ليساعد ولده، لكن فليبقى قلبه قلب مؤمن، أن لا يزلزله هذا الحدث مهما كان خطيرا. أيها الإخوة والأخوات، لا تدعوا مصيبة تؤثر على عقولكم وأرواحكم. البعض منا لو مات له حبيب قد يقيم الدنيا ولا يقعدها، هذا خلاف الصبر، هذا ليس من أخلاق المتقين. علينا أن نحافظ على ديننا وعلى أخلاقنا، على إشراقتنا الإسلامية. يقول كما عن الإمام الصادق عليه السلام: وإن تداكت عليه المصائب لم تكسره، وإن أسر وقهر واستبدل باليسر عسرا. يتابع عليه السلام فيقول: كما كان يوسف الصديق الأمين صلوات الله عليه. النبي يوسف لم يضرر حريته أن استعبد وقهر وأسر، لقد كان أسيرا لكنه بقي حرا. صبره في سبيل الله جعله إنسانا كاملا عاليا بعيدا عن شجون وهموم الدنيا وحقائرها. ولم تضرره ظلمة الجب البئر، فقد ألقاه الإخوة في البئر. ولم تضرره ظلمة الجب ووحشته، وما ناله أن من الله عليه فجعل الجبار العاتي له عبدا بعد أن كان مالكا، فأرسله ورحم به أمه. وكذلك الصبر يعقب خيرا، فاصبروا ووطنوا أنفسكم على الصبر تؤجروا. هذه الرواية صحيحة من جهة السند. أيها الإخوة والأخوات، مهما كانت المصيبة علينا أن نصبر. لقد صبر النبي صلى الله عليه وآله على قومه في مكة السنوات الطويلة كي يقوم بهدايتهم وإرشادهم، بل إنه كان إذا دعا بعضهم إلى الله ولم يستجيبوا كان يبكي حسرة عليهم. أيها الإخوة والأخوات، نحن في مجتمع الألم، نعيش الظلم منذ وعينا وقد يستمر الظلم علينا، نعيش الظلم في الواقع البيتي وفي المدرسة وفي مكان الوظيفة، نعيش الظلم السياسي والعسكري، نعيش الظلم من جوانب كثيرة، لا نعرف متى يأتي هذا الظلم، متى تأتي المصيبة. المصائب تتوالى، لكن المؤمن عليه أن يواجه بصبر كبير، بل وبصبر جميل. والصبر الجميل هو أن يتحمل دون أن يشكو إلى غير الله سبحانه وتعالى. فقضيتنا صحيح أنها مصيبة، إلا أن الدواء موجود، دواء مصائبنا هو الصبر. وإن لم نصبر ما الذي سنربحه؟ سنخسر الدنيا كما وسنخسر معها الآخرة. في المكاره صبور، فلنصبر. وكما يقال في الكتاب العزيز عن الله سبحانه تبارك وتعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نحن لله وإلى الله راجعون. بما أننا سنموت إذن سنخرج من هذه الدنيا، فلنصبر لأجل أن نربح مع الله. يتابع تعالى فيقول ويقدم للصابرين ثلاث هدايا: الأولى أولئك عليهم صلوات من ربهم، هذه الهدية الأولى، الصلوات المغفرة وقيل البركات. ثانيا ورحمة، إن الله يرحم الصابرين. ثالثا وأولئك هم المهتدون، الذين كشف الله تعالى عن أبصارهم وعن بصيرتهم فعرفوا الطريق الحق وسلكوه. أدعو الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الصابرين. غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائي المستمعين في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لسماحة السيد منير الخباز. موضوع البحث هو علم فاطمة الزهراء سلام الله عليها.
صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلي العظيم. من أبرز مصادق أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. حديثنا عن شخصية السيدة الزهراء عليها السلام من خلال عدة صفحات نقرأها ونتأمل فيها. نكتفي في هذه الصفحة بما يسمى بمصحف فاطمة. شنو مصحف فاطمة؟ الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام رواية معتبرة. لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني توفي، دخل على فاطمة غم شديد، فنزل ملك يحدثها تسمعه ولا ترى شكله. وكانت هذا الحديث الذي تسمعه من الملك تلقيه على من؟ على الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وهو يدونه، فسمي مصحف فاطمة. انت تجي وتشوف الحكايات إلى يومنا هذا، والله دول كفار، عندهم مصحف غير المصحف المعروف والملائكة تنزل على أئمتهم. شو يريد يقولوا دولك؟ شو يريد يوصل إلى شنو؟ طيب انت تأمل، تدبر، تأمل شيئا فشيئا، واحدة واحدة. أولا، هل التحديث، يعني تحديث الملائكة للإنسان، أمر ممكن أو أمر مستحيل؟ طبعا أمر ممكن وواقع. كيف أمر ممكن وواقع؟ القرآن الكريم نفسه يقول: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. يعني الملائكة تحدثت مع من؟ مع مريم، ومريم بشر، ما كانت من الأنبياء. الملائكة تحدثت مع مريم وهي ليست من الأنبياء، فما الذي يمنع أن تتحدث مع فاطمة والتي قد صرح أبوها المصطفى، قال: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين؟ قالت: يا رسول الله ومريم. قال: مريم سيدة نساء عالمها، وأنت سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. إذا صح في مريم صح في فاطمة. ليش مستغرب يعني؟ إذا كان أمرا غير ممكن، غير ممكن لأي أحد، وإذا كان أمرا ممكنا وواقعا وقع لمريم أو وقع لغيرها، فلماذا لا يقع للسيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها؟ من هذا أولا. ثانيا، كلمة مصحف، مصحف يعني مجمع صحف، تأخذ كم صحيفة تخليها في ملف يسمى الملف مصحف، ليس المقصود بالمصحف القرآن، مصحف يعني مجمع صحف، وهذا كان مجمع لعدة صحف سمي مصحف، ليس المراد بالمصحف القرآن الكريم. ثالثا، انت اقرأ الروايات، روايات أهل البيت. الحسين بن أبي العلاء في رواية معتبرة عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: وإن عندنا مصحف فاطمة ما أزعم أنه قرآن. هو الإمام قاعد يقول ما أزعم أنه قرآن، أنا ما أقول هو قرآن، ولكن فيه حديث ما كان وما يكون، يعني كتاب تاريخي، مجرد كتاب تاريخي. مصحف فاطمة كتاب تاريخي أخبرت به السماء، دونه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، سمي بمصحف فاطمة، لا أكثر من ذلك. فليش أنت تهول القضية وتعظمها؟ لا. ورابعا، افترض أن الزهراء نزل عليها علم التنزيل وعلم التأويل. تعرف شنو الفرق بين علم التنزيل وعلم التأويل؟ علم التنزيل هو تفسير الآيات، يعني مثلا قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. لو سألك واحد شنو معنى وامسحوا برؤوسكم، لماذا لم تقل الآية وامسحوا رؤوسكم؟ ليش قالت وامسحوا برؤوسكم؟ الآية قالت إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، ما قالت بوجوهكم، قالت وجوهكم، فعرفنا أن الوجه يغسل، وأيديكم إلى المرافق، ثم قالت وامسحوا برؤوسكم. بليش البي هذه؟ اقرأ كل كتب التفسير لإخواننا المسلمين من أهل السنة، لا يجدون تفسيرا صحيحا للباء. ليش برؤوسكم؟ تفسير عندنا، عند من؟ عند من عندهم علم التنزيل. تجي الآن يسأل الإمام الصادق عليه السلام، يقول له زرارة، زرارة كان من أهل السنة وبعدين استبصر وتشيع وصار من فقهاء أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. زرارة يسأل الإمام الصادق: من أين علمت أن المسح ببعض الرأس؟ يعني ليش أنتوا الإمامية تمسحوا بعض الرأس؟ ليش ما تمسحوا الرأس كله؟ من أين علمت أن المسح ببعض الرأس؟ يناقش الإمام، قال لمكان الباء، الباء اللي أعطتني المال، لو كان المسح لتمام الرأس لقالت وامسحوا رؤوسكم، لكنها قالت وامسحوا برؤوسكم، فعلمنا ببركة الباء أن المسح لبعض الرأس وليس لتمام الرأس. شفت شلون علم التنزيل؟ علم التنزيل يعني معرفة النكات في ألفاظ القرآن الكريم، النكات الدقيقة في ألفاظ القرآن الكريم. وامسحوا برؤوسكم، دخل قتادة، قتادة أنت الآن إذا تفتح تفسير الطبري، تفسير إيه؟ مثلا ابن كثير يقول لك قال قتادة وقال قال قتادة وقال الحسن البصري وقال فلان، زين، هذا قتادة اللي يعتبر مصدر للتفسير دخل على الإمام الباقر عليه السلام، قال له الإمام الباقر: يا قتادة، بلغني أنك تفسر القرآن؟ قال: نعم. قال: من أين تفسره؟ من وين يجيب التفسير؟ إن كنت تفسره من عقلك فقد هلكت وأهلكت، وإن كنت تفسره من الرجال، يعني تسمع كلام الرجال وتتكلم، فقد هلكت وأهلكت. قال: ايش تسوي؟ قال: إنما يعرف القرآن من خوطب به، وما هو إلا عند الخاصة من ذرية نبينا محمد صلى الله عليه وآله. وما ورثك الله من كتابه حرفا، حرف واحد انت مكتب. هذا نسميه علم التنزيل. نجي الى علم التأويل، شنو معنى علم التأويل؟ علم التأويل معناه رد المتشابهات الى المحكمات. القرآن يقول: من آيات محكمات هن أم الكتاب. أم الكتاب يعني القواعد العامة في الكتاب، وأخر متشابهة، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. تأويل يعني شنو؟ يعني ترجع، التأويل من الأول، والأول يعني الرجوع، ترجع المتشابهات إلى المحكمات. إذا أرجعت المتشابهات إلى المحكمات عرفت تأويل هذه الآية، هذا يسمى بعلم التأويل. نزل على الزهراء عليها السلام علم التنزيل وعلم التأويل، فكانت مصدرا من مصادر علم القرآن. الإمام العسكري عليه السلام يقول: نحن حجج الله على الخلق وفاطمة حجة علينا. كيف يعني فاطمة حجة على الأئمة؟ مصدر من مصادر علومه. بعض العلوم ما وصلت للأئمة إلا عن طريق الزهراء، لولا الزهراء لما وصلت إلى الأئمة بعض العلوم التي نزل بها مصحف فاطمة. لا تستغرب من هذا، انت شرايك في موسى بن عمران؟ أليس موسى بن عمران من أولي العزم؟ أليس أفضل أهل زمانه؟ لكنه استفاد بعض المعلومات ممن؟ من الخبر. شلون موسى يستفيد معلومات من غيره؟ موسى حجة والخبر أيضا كان حجة، وقد جعل الله الخبر مصدرا من مصادر علم موسى. كذلك الأئمة حجج والزهراء حجة، وقد جعل الله الزهراء مصدرا من مصادر علم الأئمة من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. أنت الآن أكو رواية عندنا صحيحة معتبرة، تقول أنا أجيب الروايات منها هنا وها هنا، رواية معتبرة مثلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ في بعض الروايات المعتبرة عن الإمام الصادق قال: ليلة القدر أمي فاطمة. شنو معنى ليلة القدر؟ يعني القرآن ندري القرآن نزل في ليلة اسمها ليلة القدر، يعني شلون ليلة القدر فاطمة؟ يعني نزل علم التأويل وعلم التنزيل على روحي فاطمة، كما نزل القرآن في ليلة سميت بليلة القدر، نزل علم التنزيل وعلم التأويل على قلب فاطمة فصارت كليلة القدر في نزول القرآن فيها. إنا أنزلناه في ليلة القدر. أنت ما سامع بنظرية البطون؟ إن للقرآن 70 بطنا، القرآن إلى ظهر وإلى بطن، يعني آية واحدة تحمل عدة معاني. إنا أنزلنا في ليلة القدر لها معاني، من معانيها هذا الزمن من شهر رمضان، ومن معانيها فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها.
اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
استمعتم أيها الأفاضل إلى خلاصة محاضرة لسماحة السيد منير الخباز، نسألكم الدعاء.
يا ربي وفقني إلى سبل الهدى، يا ربي أبعدني عن الظلمات، يا ربي بالهادي النبي وآله هر الكرام وصفوة السادات. يا ربي وفقني إلى سبل الهدى، يا ربي أبعدني عن الظلمات، يا رب بالهادي النبي وآله الغر الكرام وصفوة السادات. اجعل حياتي مثل آل محمد واجعل كميتتهم يكون مماتي، وبفضلك اللهم أوصلها إلى الهادي البشير وآله صلواتي. يا رب وفقني إلى سبل الهدى، يا رب أبعدني عن الظلمات، يا رب بالهادي النبي وآله الغر الكرام وصفوة السادات. اجعل حياتي مثل آل محمد واجعل كميتتهم يكون مماتي، وبفضلك اللهم أوصلها إلى الهادي البشير وآله صلواتي.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم في باب المختار من حكم مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج بلاغته. إذا كنت في إدبار والموت في إقبال، فما أسرع الملتقى. وقال عليه السلام: الحذر الحذر، فوالله لقد ستر حتى كأنه قد غفر. وسئل سلام الله عليه عن الإيمان فقال: الإيمان على أربع دعائم: على الصبر واليقين والعدل والجهاد. والصبر منها على أربع شعب: على الشوق والشفق والزهد والترقب. فمن اشتاق إلى الجنة سلى عن الشهوات، ومن أشفق من النار اجتنب المحرمات، ومن زهد في الدنيا استهان بالمصيبات، ومن ارتقب الموت سارع إلى الخيرات. واليقين منها على أربع شعب: على تبصرة الفطنة، وتأول الحكمة، وموعظة العبرة، وسنة الأولين. فمن تبصر في الفطنة تبينت له الحكمة، ومن تبينت له الحكمة عرف العبرة، ومن عرف العبرة فكأنما كان في الأولين. والعدل منها على أربع شعب: على غائص الفهم، وغور العلم، وزهرة الحكم، ورساخة الحلم. فمن فهم علم غور العلم، ومن علم غور العلم صدر عن شرائع الحكم، ومن حلم لم يفرط في أمره وعاش في الناس حميدا. والجهاد منها على أربع شعب: على الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والصدق في المواطن، وشنآن الفاسقين. فمن أمر بالمعروف شد ظهور المؤمنين، ومن نهى عن المنكر أرغم أنوف الكافرين، ومن صدق في المواطن قضى ما عليه، ومن شنئ الفاسقين وغضب لله غضب الله له وأرضاه يوم القيامة. والكفر على أربع دعائم: على التعمق والتنازع والزيغ والشقاق. فمن تعمق لم ينب إلى الحق، ومن كثر نزاعه بالجهل دام عماه عن الحق، ومن زاغ ساءت عنده الحسنة وحسنت عنده السيئة، وسكر سكر الضلالة، ومن شاق وعرت عليه طرقه وأعضل عليه أمره وضاق عليه مخرجه. والشك على أربع شعب: على التماري والهول والتردد والاستسلام. فمن جعل المراء ديدنا لم يصبح ليله، ومن هاله ما بين يديه نكص على عقبيه، ومن تردد في الريب وطئته سنابك الشياطين، ومن استسلم لهلكة الدنيا والآخرة هلك فيهما. وقال عليه السلام: فاعل الخير خير منه، وفاعل الشر شر منه. كن سمحا ولا تكن مبذرا، وكن مقدرا ولا تكن مقترا. أشرف الغنى ترك المنى، من أسرع إلى الناس بما يكرهون قالوا فيه بما لا يعلمون. وقال عليه السلام: من أطال الأمل أساء العمل. وقال عليه السلام: وقد لقيه عند مسيره إلى الشام ذهاقين الأنبار، فترجلوا له واشتدوا بين يديه، فقال: ما هذا الذي صنعتموه؟ فقالوا: خلق منا نعظم به أمراءنا. فقال: والله ما ينتفع بهذا أمراؤكم، وإنكم لتشقون على أنفسكم في دنياكم وتشقون به في آخرتكم. وما أخسر المشقة وراءها العقاب، وأربح الدعة معها الأمان من النار. كانت تلك مستمع الكريم في باب المختار من حكم مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج بلاغته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دور البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 214 عن علي عليه السلام: من لا نعوده كثفت أغصانه. هذه العبرة من الحكم المعبرة البليغة للإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وهي من روائع كلامه: من لا نعوده كثفت أغصانه. فيها كناية بليغة عن تشبيه الإنسان بالشجرة، ومن بلاغة كلامه عليه السلام في ضرب الأمثال كما وردت في القرآن الكريم، فإنها من السهل الممتنع بحيث يستوعبها الكل من أصحاب درجات العلم والمعرفة، كل حسب طاقاته ومقتضياته. والشجرة في المفهوم الطبيعي هي مصدر الخيرات والنمو والتنوع، تشير في سيرها إلى الولادة والموت والنمو والإثمار في الفصول المختلفة من السنة، فهي رمز الحياة ومظهر الاعتبار والعبرة. فالمعنى الظاهر للعبارة يشير إلى أن الشجرة التي يكون جذعها لينا ومرنا تكثر أغصانها وأوراقها وأزهارها وثمرها وتنمو بشكل أفضل. أما حقيقة الأمر المراد والهدف من هذه الحكمة هو أعمق من ذلك، حيث يشير سلام الله عليه إلى أن الإنسان الذي يتمتع بالصفات الحميدة التي تتصف بها عود الشجرة من الدين والرفق وحسن الخلق والتواضع والصبر والتحمل سيكون ملجأ الأحباب والأصدقاء والأرحام، أي أن الدين والرفق هو اللطف في التعامل مع الآخرين والتسامح وعدم القسوة وحسن الخلق، يشمل الصدق والأمانة والكرم والإحسان إلى الناس، والتواضع هو عدم التكبر والتعالي على الآخرين. وأمثال هذه الصفات لدى الإنسان الذي يتحلى بها يزداد محبوه وأصدقاؤه وأنصاره، ويكثر من حوله المتعاونون والمؤيدون له، وينال سمعة طيبة بين الناس تماما كالشجرة اللينة التي تكثر أغصانها وتثمر. وقد أوصى أمير المؤمنين عليه السلام مالك الأشتر باتخاذ هذا الأسلوب في تعامله مع الناس: وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بالإحسان إليه. ونفس هذا المطلب أيضا نراه في خطابه إلى محمد بن أبي بكر، حيث يقول: وألن لهم جانبك وابسط لهم وجهك، وهو كلام الوحي لا غير، عندما يخاطب العلي الأعلى رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أي لولا هذا اللين والانعطاف النبوي لتفرق الناس عنه، ولما ازدادت أغصان التوحيد والمحبة والألفة والأخوة بين الناس.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
وكثرة الأغصان قد يفسر بكثرة الأتباع والمؤيدين للشخص الذي يتميز باللين وحسن الخلق، فالناس بطبيعتهم يميلون إلى الشخص اللين والمتواضع وينفرون من الشخص الفظ الغليظ. وأيضا فإن البركة من الله في عمل ورزق الإنسان اللين، حيث يفتح الله له أبواب الخير والرزق من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب. وأن اللين لا يعني الضعف والرخوة، بل هو عين القوة والثبات. صحيح أن العبارة تتحدث عن اللين، إلا أنها لا تعني الضعف، بل تشير إلى القوة والثبات بطريقة غير مباشرة. فالشجرة اللينة قادرة على تحمل الرياح والعواصف بشكل أفضل من الشجرة الصلبة التي تنكسر بسهولة. وكذلك الإنسان اللين يتمتع بمرونة في التعامل مع مصاعب الحياة وتحدياتها. قد يكون كلام الإمام سلام الله عليه مستوحى من قوله تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، حيث يشبه الله سبحانه وتعالى الإنسان الطيب بالأرض الطيبة التي تنبت نباتا حسنا. وعندما يتحدث الإمام عن الشجرة وعودها، فهو يهدينا إلى تلك الشجرة الطيبة التي هي مصدر الخيرات، أصلها ثابت وفرعها في السماء. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. إن في قوله عليه السلام: من لا نعوده كثفت أغصانه، حكمة عظيمة تحمل في طياتها معان سامية وقيمة، إنسانية رفيعة تدعونا إلى التحلي باللين وحسن الخلق والتواضع، لننال محبة الناس ورضا الله عز وجل، كما هو خلق النبي صلى الله عليه وآله في وصاياه. يجب أن نفهم أن الدين والتسامح في ضوء الشريعة الإسلامية فلا يكون الدين على حساب الحق، ولا يكون التسامح في الأمور التي لا يجوز فيها التسامح كالتعدي على حدود الله أو حقوق الآخرين. الدين والتسامح يكون في الأمور الشخصية وفي التعامل مع الناس في الحياة اليومية، مع الحفاظ على الحق والعدل. فكلامه عليه السلام يحث على التحلي بأخلاق الإسلام السمحة من لين وتسامح وعفو، مع عدم الاكتراث لظنون الناس ما دام ذلك في حدود الشرع. اللهم إنك لا يكفي منك أحد، وأنت تكفي من كل أحد من خلقك، فاكفني. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
روضي وجليسي ومدى كالورد سقاه ندى أدنو لأنيسي، وكما العشاق أراك مدى أملي وطبيبي، فهواك عظيم وقلبي يهيم إليك أعود بأحزاني. نبضي وحبيبي وإليك حمام الشوق هما وردي ودعائي، في مشهد هذا الحب نما وطني وأماني، فإليك أتيت وقلبي هديت، فداك أموت فأحييني. قلبي طفل يبحث عنك وفيك عن الأحلام، هدئ روعي وانزع روحي من وجع الآلام. علي أنت الأحلى، أنت المأوى للأيتام، فاكتب حبي واقرأ نبضي ألحانا وكلام. يرمي وردا مزهو الألوان، ويلملم عطرك من روحي يهدي الأكوان. ذي حاجة مهموم يرجو بعض الغفران، يهفو لرضاك فهل تعفو يا ذا السلطان. قلبي طفل يبحث عنك وفيك عن الأحلام، هدئ روعي وانزع روحي من وجع الآلام. علي أنت الأحلى، أنت المأوى للأيتام، فاكتب حبي واقرأ نبضي ألحانا وكلام. روضي وجليسي ومدى كالورد سقاه ندى أدنو لأنيسي، وكما
التاسعة مساء، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي يقدم لحضراتكم نشر خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبد الله، والبداية من العناوين الرئيسية. حرس الثورة الإسلامية يدشن حاملة المسيرات بهمن باقري بالتزامن مع ذكرى انتصار الثورة الإسلامية. استشهاد مدني برصاص الاحتلال وسط قطاع غزة بخرق جديد لاتفاق وقف العدوان. وحركة حماس تطالب المجتمع الدولي بحراك قوي لرفض مخطط ترامب بشأن غزة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن إيران لم تسعى يوما ولا تسعى إلى السلاح النووي، وأن قائد الثورة الإسلامية أصدر فتوى دينية بذلك. بزشكيان ولد استقباله السفراء المقيمين في طهران بمناسبة الذكرى 46 لانتصار الثورة الإسلامية، شدد على أن عقيدة نظام الجمهورية الإسلامية لا تقبل